الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. قال الحافظ: هو صحيح الإسناد. وقد أعله بعض أهل العلم بالإرسال، لكن ظاهر إسناده الصحة، وله شواهد عديدة، منها حديث تعذيب صاحبي القبر بسبب عدم تنزه أحدهما من البول، وفيه الأمر بالابتعاد عن البول مطلقا حال الصلاة وفي غير وقتها، وظاهر الحديث وجوبه كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: لا يجب إلا في وقت الصلاة، ويلحق بالبول باقي النجاسات. وفي الحديث نجاسة بول الإنسان، ومثله بول ما لا يؤكل لحمه. وفي الحديث عدم صحة الصلاة بثوب فيه بول. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وأن عامة عذاب القبر بسبب عدم النظافة من البول. وفيه حرص الإنسان على النظافة، مما يظهر لنا الفرق بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان، مما يجعل المرء يشهد الفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم. واستدل بالحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه، لكن ورد نصوص خاصة بطهارته، والخاص يخصص به العام. ثم ذكر المصنف حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، وهو صحابي جعشمي فارس لحق وهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليسلمه لقريش، فساخت قوائم فرسه فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وتوفي أول خلافة عثمان سنة 24. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف، وذلك لأن في إسناده رجلا مبهما، وكان الأولى بالحافظ أن يقول بسند فيه مجهول. ثم ذكر المصنف حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لأن عيسى وأباه لا يعرفان، فهو حديث مجهول. والنتر مسح الذكر وجذب ما فيه من بقية البول بشدة. وبما أن الحديث الوارد فيه لا يعول على إسناده، فإن النتر بدعة لا يجوز التقرب لله بفعله، خلافا لبعض الحنابلة والشافعية. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، لأن في إسناده محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وعبد الله بن شبيب ضعيف جدا، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة، أي بذكر الماء فقط بدون ذكر الحجارة. وفي إسناده يونس بن الحارث ضعيف، وفيه راوي مجهول. وقد رواه ابن خزيمة أيضا من حديث عويم بن ساعدة، وفي إسناده ضعف. وقد ورد عند ابن ماجه نحوه بذكر الماء فقط من حديث جماعة من الصحابة بإسناد يحتمل التحسين إن سلم من الانقطاع. وهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا، وفيها جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. وظاهر هذه الأحاديث أن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الاستجمار بالحجارة، وأما الجمع بينهما فيؤخذ استحبابه من مجموع الأحاديث، وأما حديث الباب فضعيف كما تقدم. واتصاف الله بالثناء على العبد لفعل العبد ما يحبه الله ثابت بعدد من الأدلة. ثم ذكر المؤلف باب الغسل وحكم الجنب. والغسل بالضم فعل الاغتسال أو الماء الذي يغتسل به، والجنب هو المجامع أو من خرج منه المني دفقا بلذة. والمراد بحث الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة. ثم ذكر المصنف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري، ولفظ البخاري: إذا أعجلت فعليك الوضوء. واستفيد من الحديث وجوب الاغتسال بإنزال المني، والحديث يشمل الرجل والمرأة، وهو محل اتفاق من العلماء. واستدل الشافعية بحديث الباب على وجوب الغسل بنزول المني ولو لم يكن دفقا بلذة. وقال الجمهور بعدم وجوب الغسل بعدم وجوب الاغتسال حينئذ إلا إذا كان دفقا بلذة، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت فاغتسل. وفي الحديث دليل على أن انتقال المني في الجسد لا يوجب الاغتسال كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد. واستدل الشافعي بحديث الباب على وجوب الاغتسال ثانيا على من خرج منه المني بعد اغتساله، وقيده أبو حنيفة بما إذا خرج قبل البول. وذهب الجمهور ومنهم مالك وأحمد إلى عدم وجوب الاغتسال إذا خرج ثانيا بعد الاغتسال لعدم وجود الفضخ حينئذ. واستدل بالحديث على أن من وجد بللا بعد النوم وجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما. واستدل بالحديث على عدم وجوب الدلك في الاغتسال لأن الواجب هو إمرار الماء خلافا لمالك. واستدل الظاهرية بحديث الباب على عدم وجوب الاغتسال على من جامع ولم ينزل لأن الحديث يفيد انحصار وجوب الاغتسال في نزول الماء لأن الحصر يستفاد من تعريف المبتدأ المثبت في قوله الماء من الماء. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث إنما الماء من الماء وإنما من أدوات الحصر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المجامع يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل، واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. والشعب الأربع قيل الرجلان واليدان أو الفخذان أو الشفران وقيل نواحي الفرج. وفي هذا الحديث إيجاب الاغتسال بالمجامعة وإن لم يحصل إنزال، وهو مذهب الجمهور خلافا لداود. والحديث مقيد بتغييب الحشفة لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. والحشفة هي الكمرة فوق الختان من ذكر الرجل. وقد استدل بالحديث على أن الغسل واجب على المجامع بواسطة حائل وإن لم ينزل، ومذهب الحنابلة على أن تغييب الحشفة بحائل لا يوجب الغسل ما لم ينزل لأنه مع الحائل لا يسمى ملاقيا ولا مماسا. وفي الحديث ذكر الغالب من أحوال الناس في طريقة الجماع بكون الرجل بين شعب المرأة، وهذه أحسن طرق الجماع، ولا يدل على المنع من غيرها من الطرق ما دام كان في صمام واحد في القبل. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ففي الحديث إثبات احتلام المرأة وأن ذلك لا ينقص من مقدارها، ويدل الحديث على وجوب الاغتسال على المرأة بالاحتلام. وفي الحديث أن الشبه يكون بسبب الماء النازل من الرجل والمرأة. وفي بعض النسخ من بلوغ المرام حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وفيه إثبات احتلام المرأة ووجوب الاغتسال عليها برؤية الماء. وقولها إذا احتلمت ليس له مفهوم مخالفة، بل يجب الاغتسال برؤية الماء ولو لم تذكر احتلاما، لأن كلام السائل لا يعمل بمفهومه إذا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام أو لفظ له مفهوم وهو قوله إذا رأت الماء. وفي الحديث إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وأن الحياء لا يرد المؤمن عن تعلم ما ينفع، ومشروعية تقديم مقدمة للسؤال عما يستحي منه، وسنأتي لبقية أحكامه في يوم آخر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.